السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا في هذا البرنامج حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح. هؤلاء ممن جعلهم ربنا تبارك وتعالى أسوة وقدوة في الخير، وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى على سدة إمامة الدين بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصحابة الغر الميامين. وحديثنا الليلة حول إمام ليس كأي إمام. حديثنا الليلة حول إمام ليس كأي إمام. هذا الإمام كان نقطة مركزية في النقد الحديثي. هذا الإمام هو أول من جرح وعدل في المحدثين والرواة صيانة لحديث رسول الله. هذا الإمام هو أمير المؤمنين في حديث رسول الله. أعلم أنه قد لقب بهذا الحديث ستة من المحدثين، إلا أن هذا الإمام له السبق بالظفر بهذا اللقب، أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام كان لا يستطيع أبدا أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوده. كان هذا الإمام غصة في حلوق الكذابين، وكان هذا الإمام حجر عثرة أمام الوضاعين. إنه الضخم كما لقبه حماد بن زيد رحمة الله عليه، إنه الضخم أبو بسطام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. وما أدراك ما شعبة؟ هذا الإمام الفاضل وهذا العالم الكبير، رغم فقره وشدة فاقته، إلا أنه ذب عن سنة المختار صلى الله عليه وسلم بكل كيانه وبكل ذرة من بدنه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ندخل سريعا إلى حياة هذا الإمام. فما سيرة هذا الإمام؟ وما ترجمة هذا الإمام؟ والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن، ونحن الآن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، لماذا نتكلم عن شعبة بن الحجاج؟ ما هي الفائدة التي ترجى من هذه اللقاءات؟ أيها الأحبة، حينما أجلس الآن أمام حضراتكم فأنا لا أتكلم عن قصص من قصص بني إسرائيل، ولا أتكلم عن بعض الخزعبلات أو بعض التفاهات، أعوذ بالله، بل أتكلم عن أناس أفنوا أعمارهم وأفنوا أموالهم في صيانة هذا الدين وفي الحفاظ على هذا الدين وعلى هذا الوحي المبارك، حتى يصل إلينا الدين بعد ذلك صافيا بلا شائبة، كما كان الدين على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه المباركين. وصل إلينا الدين هكذا بسبب هؤلاء، لأنك ترى الآن رؤوس الشر في العالم ورؤوس البدع والضلال لا يطعنون في الدين إلا إذا طعنوا أولا في هؤلاء، كالإمام البخاري يريدون أن يسقطوه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كشعب بن الحجاج، كالإمام الزهري، وغيرهم وغيرهم من علماء المسلمين الذين نقحوا الدين، والذين قاموا بغربلة الروايات حتى يقوموا بتنقيحها، بل ويقوموا بالغربلة والتصفية بين الصحيح الثابت وبين المكذوب الموضوع. لأنه باختصار أيها الأحبة، إذا طعنا في هؤلاء الرموز، وإذا أسقطنا عدالتهم ومكانتهم، صار بعد ذلك كل ما رووه وكل ما نقلوه مجروحا ومردودا. لأنك باختصار إذا شوهت صورة الناقل صار المنقول مردودا. وممن طعن فيه وطعن فيه الروافض وغيرهم، وطعن فيه الروافض وغيرهم ولم يسلم من هذه الطعون، أمير المؤمنين أبو بسطام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، كان حماد بن زيد، ونهيك بهذا شرفا ونبلا، فحماد بن زيد شيخ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كان إذا حدث عن شعبة رحمة الله عليه كان يقول: حدثنا الضخم، أي شعبة رحمة الله عليه، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. هكذا كان إذا حدث رحمة الله عليه عن شعبة رحمة الله عليهم أجمعين: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. كان معظما عند السلف، وكان شعبة رحمة الله عليه كبير السمعة والمكانة عند السلف رحمة الله عليه. بل والله لقد ذكر يوما من الأيام شعبة بن الحجاج في مجلس من المجالس أمام بعض العلماء يسمى بأبي زيد الأنصاري رحمة الله عليه، وظل الناس يتكلمون عن شعبة وعن أيامه وعن مجهوداته وعما قدمه في خدمة السنة النبوية المباركة، فما كان من أبي زيد إلا أن قال كلمة: أقسم بالله تكتب بالذهب الخالص حتى نفخر بتاريخ هذه الأمة. ماذا قال أبو زيد بعدما سمع الناس يتكلمون عن شعبة رحمة الله عليه، ويتكلمون عن فضائله وعن مناقبه وعن مزاياه وعن سيرته إلى آخره؟ قال أبو زيد رحمة الله عليه: وهل العلماء، اسمع، وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ هل وقفت على هذه الكلمة؟ هل تدبرت هذا المعنى الراقي؟ يريد أن يقول: مهما تكلمتم عن فضائله، ومهما تكلمتم عن مناقبه، وهل العلماء بعلمهم وبمكانتهم إلا شعبة من شعبة؟ أي أنهم ورثوا العلم من شعبة رحمة الله عليه، وهو الذي علمهم وهو الذي أفهمهم رحمة الله عليه. هكذا كان شعبة بن الحجاج متمتعا بكثير من المزايا عند العلماء وعند الفضلاء. أيها الأحبة الكرام، مما اشتهر به شعبة بن الحجاج أنه كان شديد الإنكار على الكذابين وعلى الزنادقة وعلى الوضاعين، وكان لا يجرؤ أبدا أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوده. لك أن تتصور أن شعبة بن الحجاج كان يفضح الكذابين في الأسواق وفي المساجد وفي الشوارع وفي الجنازات وعلى رؤوس الأشهاد، وكان يتكلم عنهم ويسقط عدالتهم بداع أو بلا داع. من ذلك ما فعله رحمة الله عليه مع أبان ابن أبي عياش. أبان ابن أبي عياش كان كذابا وكان وضاعا، وكان أبان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم. نعم، كما قال ديفيد مارجليوث: لن يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله. أتدرون لماذا؟ بسبب هذا العلم المبارك الذي يسمى بعلم الحديث، جزى الله أهله عن الإسلام خير الجزاء. لن يستطيع أي أحد أن يتلاعب بالسنة النبوية المباركة. لذا رحمة الله على سفيان حينما قال العلماء، أو قال الملائكة حراس السماء والعلماء حراس الأرض، أي أهل الحديث حراس الأرض يحرسون الملة ويحرسون الإسلام ويحرسون الشريعة من الزيادة والنقصان ومن التلاعب بأحكام الدين. لذا ما استطاع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة شعبة بن الحجاج. أبان بن أبي عياش كان كذابا، وكان يؤلف الأحاديث ويضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان شعبة بن الحجاج يمشي في الشوارع والأسواق وفي الجمع والجماعات وبأعلى صوته ويقول: أيها الناس، إن أبان بن أبي عياش كذاب. وسبحان الله، جده، أي جد أبان، كان مهاجري وكان قرشي رضي الله عنه. إنه عياش بن ربيعة، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تورث النار إلا الحطب كما يقولون؟ هذا أمر ليس لأحد ولأي أحد أي سلطان فيه. ربما ترى واحدا فاضلا عالما في الأمة، لكن يبتلى بذرية فاسدة، يبتلى بولد سيء الأخلاق، قليل الدين. هذا وارد جدا. لماذا؟ لأن أمر الهداية، أي هداية التوفيق، ليست بيد مخلوق أيا كان. فلقد فعل هذا بنبي الله نوح عليه السلام لما كان ابنه كافرا، وفعل هذا بنبي الله إبراهيم لما كان أبوه كافرا. فأمر الهداية ليس بيد أحد أيا كان هو من، إلا بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كان شعبة يمشي بين الناس يحذر الناس من حديث أبان ابن أبي عياش، ويتكلم ليل نهار يحذر منه ومن الكذابين والوضاعين الذين يكذبون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهنا أيها الأحبة، فضح شعبة بن الحجاج أبان بن أبي عياش، فضحه في كل مكان، فضحه في كل شارع وفي كل ناحية. فاجتمع الناس، ومنهم حماد بن زيد رحمة الله عليه، عالم فاضل، وجلسوا مع شعبة وأخذوا عليه العهود والمواثيق: لقد فضحت الرجل، هو من أسرة كريمة وجدهم الصحابي المبارك. وأخذوا العهود والمواثيق على شعبة بن الحجاج أن يكف لسانه ولا يتكلم أبدا في أبان ابن أبي عياش، فوافقهم على ذلك. ويخرج شعبة بن الحجاج إلى جنازة من الجنازات وفيها حماد، وكانت كنيته أبو إسماعيل، وإذ بأبان ابن أبي عياش معهم في الجنازة. فوقف شعبة وظل ينادي بأعلى صوته على حماد ويقول: يا أبا إسماعيل، لقد عدت في كلامي وعدت في عهدي. أيها الناس، إن أبانا ابن أبي عياش كذاب، إن أبانا ابن أبي عياش كذاب، ولا تأخذوا عنه حديث رسول الله. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه من كذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة له. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبهذا وصل إلينا الدين صافيا بلا خرافات وبلا بدع، ووصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة ومصونة من الأكاذيب ومن الضلالات. وأي بدعة صارت بفضل الله تبارك وتعالى صارت واضحة، وصار الحق واضحا وصار الباطل واضحا أيضا، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. حدثني بالله عليك، لولا أن الله تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الصيارفة النقاد، كيف كان حالنا؟ وهل ضلت الأمم السابقة إلا بانحراف علمائها وإلا بضلال أئمتهم؟ لذا قال ابن القيم رحمه الله: وكل أمة قبل أمة الإسلام فشرارهم علماؤهم، وكل أمة قبل أمة الإسلام شرارهم علماؤهم إلا هذه الأمة. فالعلماء في هذه الأمة هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينفون الأباطيل ويقدمون الحق ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه. اسمع معي ماذا قال الإمام الذهبي، والذهبي كان كلامه كالدر، كان الذهبي في غاية الإنصاف رحمة الله عليه. ماذا قال في شعبة بن الحجاج؟ قال الذهبي: كان أبو بسطام، وهذه كانت كنيته رحمة الله عليه، كان أبو بسطام إماما ثبتا حجة ناقدا. وضع تحت هذه الكلمة 1000 خط. كان ناقدا، هو أول من جرح وعدل في الرواة والمحدثين، وبين أحوالهم، وفضح الكذابين، وفضح الوضاعين، وكان نقادا رحمة الله عليه. بل والله سيأتي معنا بمشيئة الله إن قدر الله لنا ذلك عناء شعبة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما كان يسافر من دولة إلى أخرى في طلب الحديث، ووقع هذا بالفعل في حديث الوضوء، وهذه قصة مشهورة معلومة. خرج من الكوفة من بلاد العراق إلى مكة في أرض الحجاز، ثم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى البصرة، وبعد ذلك رفض الحديث بسبب راو كان شعبة رحمة الله عليه لا يقبل حديثه. أعلمتم كيف وصل إلينا هذا الدين؟ كيف قيض الله علماء أفذاذا قاموا بتنقية السنة النبوية وبتنقيح السنة النبوية حتى تأتي إلينا صافية، رغم أن الحديث ثبت في طريق آخر من حديث عمر، حديث صحيح، حديث الوضوء الذي أخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توضأ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين، إلا وفتحت له أبواب الجنة 8، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام: كان شعبة الخير كان إماما في النقد وفي التفنيد، وكان رحمة الله عليه يتثبت ولا يروي هكذا مباشرة، ولا يروي من أول مرة، بل كان يتثبت وكان يتشدد جدا في قبول الرواية حتى لا يكون عنده أدنى شك في صحة هذه الرواية. وبهذا قام الدين، وبهذا قامت الملة رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي: كان أبو بسطام إماما ثبتا، حجة ناقدا، جهبذا صالحا، زاهدا قانعا بالقوت، رأسا في العلم والعمل. ثم قال الذهبي: وهو أول من جرح وعدل، أي شعبة بن الحجاج مؤسس هذه المدرسة، مدرسة الجرح والتعديل، يجرح لا بهوى، يعني يبين أحوال الضعفاء وأحوال الرجال لا بهوى، وإنما بدين ويعدل. لماذا؟ هل هناك مصلحة بينه وبين الرواة؟ يعني هل هناك راوية من الرواة أكل ورثه أو أكل ميراثه أو أكل ماله؟ الأمر ليس كذلك. هؤلاء لا تحكمهم أبدا أهواؤهم أبدا، بل ورب الكعبة منهم من رد حديث أبيه وأمر الناس ألا يأخذوا الحديث من أبيه لأن أباه كان ضعيفا. فالأمر ليس له علاقة لا بالأنساب ولا بالمصالح ولا بالأهواء. صرنا الآن في زمن المصلحة، وصرنا الآن في زمن المادة. إن كانت لي عندك مصلحة أنافقك وأجاملك حتى ولو على حساب ديني، حتى ولو على حساب ديني. أنا لا أدري إلى لماذا انهارت أخلاق الناس إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا أن نتمسك بما كان عليه هؤلاء، لا يربطون الدين أبدا لا بالمصالح ولا بالمجاملات ولا بالأهواء، بل كانوا رحمة الله عليهم رجالا صادقين. الإمام البخاري تقوم محنته بسبب محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، ورغم ذلك فعل بالبخاري ما فعل، وما رد حديثا صحيحا واحدا أتاه من طريق محمد بن يحيى رحمة الله عليهم أجمعين، وقد أوذي بسببه. وتعرض البخاري رحمة الله عليه لأنواع من التنكيل ولكلمات جارحة، وتعرض العوام له في شوارع نيسابور، وخرج البخاري بسببه وهو يقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما محى البخاري حديثا واحدا من طريق محمد بن يحيى. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا لا يثأرون لأنفسهم، وكانوا لا ينتقمون لأنفسهم أبدا. الإمام شعبة بن الحجاج كان يجرح ويعدل ويفضح أحوال الكذابين والوضعين، ولكن ليس لهوى وليس لمصلحة. ليس معنى أن فلان وقع بيني وبينه خلاف أن أسقط دينه بالكلية. والله ما على هذا علمنا رسول الله، ولا على هذا كان أحوال الصحابة الكرام ولا علماء المسلمين. ولا أدري من أين أتت إلينا هذه الأخلاق، ولماذا وصلنا إلى هذا القاع الأسن من سوء الأخلاق ومن عدام الكرامة ومن قلة الأصل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب علينا أن نعود إلى هؤلاء، ولا خير فينا ورب الكعبة إن لم نستمسك بآثار هؤلاء. فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ثم ختم الإمام الذهبي قوله: أخذ عنه هذا الشأن، أي ورث العلم من شعبة بن الحجاج، من يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين. ثم قال: وأخذ عنه ابن مهدي. وأقول وأختم هذا اللقاء بأجمل شيء، وأقول: سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان، من تلامذة ومن تلامذة شعبة بن الحجاج، وكان يقول له: أنت أمير المؤمنين في حديث رسول الله. بكل أسف انتهى وقتنا، وما انتهى كلامنا عن الإمام شعبة الخير، شعبة ابن الحجاج أبي بسطام، بمشيئة الله تعالى نتمم الكلام عنه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.